التاجر التاجر ويا أحمد البدواوي ويا أحمد البدواوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مساكم الله بالخير والنور والسرور، وحياكم الله من جديد ويانا عبر هذا البرنامج الأسبوعي، برنامجكم التاجر، واللي يطلع عليكم في كل يوم أربعة من الساعة 5 إلى الساعة 6 المساء. نسعد أعزائي المستمعين بحواراتنا الشيقة دائما وبهذا التسليط على تاريخ دولتنا الاقتصادي من خلال حوارنا مع مجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين المعروفين في مجالاتهم المتنوعة، ومن خلال هذا الحوار نسلط الضوء على الماضي، ماضي بلادنا الاقتصادي، شقة تطور مع الوقت وشقة وصلنا للي وصلنا له اليوم من الحمد لله ازدهار ورخاء على المستوى الاقتصادي المحلي. من خلال هذه الحوارات أيضا مستمعينا الكرام نتعرف على شخصيات يا ما سمعنا عنها في الماضي لكن يمكن ما صار المجال نتعرف عليها بشكل مباشر، فنطمح من خلال حواراتنا اليوم نتعرف على مجموعة من الشخصيات اللي لعبت دور في تاريخ دولتنا الاقتصادي. واليوم يسعدنا ويشرفنا أن يكون حوارنا في برنامج التاجر مع السيد محمد عبد الجليل الفهيم الرئيس الفخري لمجموعة الفهيم للحديث عن المجموعة وعن سيرة الوالد وعن سيرة المجموعة في الوقت الحالي. حياك الله يا أبو خالد ويانا.
الله يحييكم وصباح الخير وأهلا وسهلا فيكم.
حياك الله يا أبو خالد، نحن سعداء بتواجدنا اليوم وياك هنا في أبوظبي في عاصمتنا الغالية للحديث عن تجربة من خلينا نقول تجارب الهامة في تاريخ بلادنا، إذا نتكلم عن تجارب الاقتصادية اللي تمثلها مجموعة من اللي نقول إحنا المجموعات العائلية اللي تخوض في مجال الاقتصاد. مجموعة عبد الجليل الفهيم غنية عن التعريف وتاريخها أيضا غني عن التعريف، لكن اليوم ودنا يا أبو خالد أن نسبر وياك الذاكرة مثل ما يقولون ونتذكر مرحلة البدايات، ممكن حتى من ما قبل ظهور النفط، سيرة الوالد، سيرة العائلة، بنحاول نلخصها من خلال هذه الحلقات بإذن الله.
البدايات كانت في أول القرن صراحة، ابتدأ المرحوم يدي محمد في سنة 1890
ما شاء الله،
فتح محل في دبي واستمر المحل هذا والدكان لبعض سنين، وللأسف شب حريج في المحل وانحرق.
هذا في أواخر القرن،
في أواخر القرن 19، فانتقل من دبي إلى أبوظبي وتزوج من عائلة هاملية وفتح محل ثاني في أبو ظبي.
بس شو اللي خلاه يبو ظبي؟
أفتكر في ذاك الأيام أبو ظبي كانت تعج بالغواصين واللولو والحركة البحرية أكثر من أبو ظبي، من أكثر من دبي، فانتقل مع هالحركة هذه وحركة الغوص واللولو واللي صاير كان في أول القرن، ففتح محل أو دكان في أبوظبي واستمر المحل هذا لمدة يمكن 5 سنين تقريبا، لكن كذلك انحرق السوق
سبحان
مرة ثانية وانحرق الدكان،
محل يد رحمة الله عليه،
محل اليد، فانتقلت التجارة بعدها بسنة أو سنتين إلى جزيرة دلمة، صارت جزيرة دلمة مركز الغواصين ومركز الطواشين واللولو والسفن، فانتقل يدي إلى جزيرة دلمة.
هل كانت الناس في ذاك الوقت يعني خاصة اللي يشتغل في هذا المجال ينتقل يعني منقول إحنا شل عياله وياه ويسيرون لدلمة، ولا فقط مركز تجارة يمارسون فيه تجارة ويرجعون لأبوظبي؟
لا، هذيك الأيام كانوا إذا كان العيال كبار يشلونهم معهم، أما إذا كانوا العيال صغار العيال يتمون في البلد وهم ينتقلون بأنفسهم. فيدي انتقل إلى جزيرة دلما وفتح دكان ثالث، واستمرت الحالة معاه يمكن لمدة حوالي 10 سنين
ما شاء الله.
ولكن شاب حريق في السوق مرة ثالثة
بعد
واحترق الدكان للمرة الثالثة.
أظن حياة تريد تعقد من الحرائج ومن ذلك.
فلذلك يعني بعد ما احترق الدكان للمرة الثالثة الظاهر أنه حرم يفتح دكان ويتعامل بالتجارة، لأن فكر أنه أنا مش ما
الله
كاتب اللي أكون تاجر، ولذلك أبعد عن الشر وغني له.
عاد هيك الأيام مساكين عرشان، ويعني
ما هذه كيف تنحرق الدكاكين هذه الأيام؟ لأن المحلات كانت عرش وما كان في شيء يعني
أمور وقائية
أمور وقائية عن
ولا في دفاع مدني
ولا دفاع مدني. فلذلك رجع إلى أبو ظبي وبدل ما يفتح دكان انضم للحاكم، صار لأنه عنده قدرة على الكتابة والقراءة والكتابة، وعنده معلومات علمية لأنه كان من القراء والمتدينين. فالحاكم في ذلك الوقت شغله عنده كنوع من مثل تقول ما سكرتير أو وكيل، هذيك الأيام يسمونهم وكلاء أو وكيل. فتم عند الحاكم اللي هم كانوا أولاد الشيخ زايد الأول. فكل ما يستلم حاكم هو ينتقل إلى الحاكم الجديد، إلى أن استمرت الحالة إلى ما بعد ما حكم الشيخ شخبوط في حوالي 1927. ابتدى الغوص وابتدت تجارة الغوص تقل بسبب الصناعة اليابانية لللولو التجاري أو الصناعي، ومحد من أهلي فتح محل أو تعامل بالتجارة، إنما كانوا يا أنهم يكونون نواخذة، لأن عمومتي كان عندي 4 أعمام فكانوا يكونون يا نواخذة على سفن الغير أو بحارة في جالبوتهم. فكانوا في جالبوتهم مستقلين ينقل حسب الحاجة في ذلك الوقت، يا أنهم ينقلون مواد بناء أو حصى للحصن الجديد اللي كان الشيخ شخبوط يبنيه، أو أنهم في موسم الغوص يصيرون هي الغواصة كنواخذة وكسيب. أنا والدي كان سيب في الغوص. في سنة تقريبا 45 قبل لا ينتهي الحرب العالمية الثانية، الشيخ زايد الله يرحمه كان جاي من العين إلى أبو ظبي، وكعادة القوافل هذيك الأيام كانوا ينوخون في منطقة وين اليوم نحن نقول عنها مطار أبو ظبي أو شارع شاطي الراحة. كان ينوخون هناك وتنقلهم الجوال بيت أو المراكب إلى أبو ظبي، لأنه ما كان في معبر لأبو ظبي من مباشر من اليابس إلى الجزيرة. فكانت الناس تنقل ينتقلون بالسفن الشراعية أو الجوال بيت. فخلال هذه الرحلة كان عمامي وأبوي موجودين في المنطقة يقصون حصى لجلبه لبناء الحصن. فالشيخ زايد التقاهم وعبر معاهم من المنطقة هذيك إلى داخل أبو ظبي. خلال الرحلة توططت العلاقة بين الشيخ زايد وبين والدي وعمامي. لما جاء الشيخ زايد يرجع إلى العين طلب من عمامي أن ينتقل مع والدي ككاتب في العين، لأن الشيخ زايد هذيك الأيام كان ساكن في العين وكان هو نائب الحاكم في المنطقة، فكان يحتاج إلى كاتب أو كراني مثل ما يقولون هذيك الأيام. هذا الكلام في حدود حوالي 1945-46. فوالدي كان في حدود حوالي عمره يمكن تقريبا 20 سنة. انتقل إلى العين مع الشيخ زايد، وهذه النقلة استمرت إلى أن ربنا استخارهم، يعني كانوا أصدقاء وبينهم علاقة خاصة إلى أن توفاهم الله. لأن والدي انتقل أول إلى العين، عاش مع الشيخ زايد هناك أبتكر سنة سنتين، رجع إلى أبو ظبي تزوج من عائلة مهيرية ورجع إلى أبو ظبي بزوجته، رجع إلى العين بزوجته. فخلال 48 و 49 أولا تولدت لي أخت أكبر مني في سنة 48، وأنا تولدت في 49 وتولدت في العين. هذاك الأيام كان ظروف البلد يعني قاسية وشح في كل شيء، حتى المأكل والمشرب ما كان فيه هناك شيء. الملبس الناس كانوا يعني بسبب الحرب العالمية اللي كانت دايرة في العالم ما كانت توصل بواخر مواد أو أطعمة إلى المنطقة.
هل كانت الناس في هذا المكان أبو خالد، يمكن على 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 حسب الروايات، هل كانت تدرك نقول إحنا حجم الحرب اللي يعيشونها العالم في ذاك الوقت وعارفين؟
ما يدركون حجم الحرب، بس عارفين أن في حرب، لأن الهند والهنود مشاركين في الحرب.
أيوة.
فيسمعون أخبار الحرب عن طريق الهنود اللي يجون كبحارة أو نواخذة من الهند، لأن نحن المنطقة هذه الساحل كله كان يعتمد على اتصاله مع الهند للمعيشة وللتجارة، وكذلك حتى أن الروبية الهندية كانت تستعمل في المنطقة.
صحيح.
كامتداد للاستعمار البريطاني اللي كان سايد في المنطقة آنذاك، اللي هو كان يشمل الهند ويشمل المناطق ساحل الخليج العربي. فكانت الحالة يعني مزرية، وكانت المعيشة صعبة، وما كان في واردات من الهند، ولا كان تصدير من المنطقة اللي كان مثل ما كانت سابق اللي هي في اللولو.
اللولو. بخالد احنا بنطلع وياك الفاصل ان شاء الله، من عقب الفاصل راجعين متواصلين. اعزائي المستمعين مستمرين في حديثنا في برنامجنا التاجر ولقائنا لهذا اليوم مع سعادة محمد عبد الجليل الفهيم الرئيس الفخري لمجموعة الفهيم في حديثنا عن تاريخ العائلة التجاري. خلكم ويانا من عقب هذا الفاصل مستمعين الكرام.
التاجر التاجر. التاجر ويا أحمد البدواوي. ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم التاجر وحديثنا لهذا اليوم وحوارنا ولقائنا مع سعادة محمد عبد الجليل الفهيم الرئيس الفخري لمجموعة الفهيم. حياك الله من جديد يا أبو خالد.
الله يحييك وأهلا وسهلا.
مع البداية الفعلية للوالد من خلال الدكان اللي فتحه في منطقة المويجع، وذكرت يمكن كانت تعليمات من الشيخ زايد رحمة الله عليه للوالد بأنك تفتح الدكان في هذه المنطقة لأن في طلب وما في عرض في ذاك الوقت في هذا المكان.
هذا اللي حصل، لأنه فتح الدكان وتولى إدارته اثنين من عمومتي، عمي أحمد وعمي عبد الحكيم الله يرحمهم. وبينما والدي كان مرافق دائم مع الشيخ زايد يعني، ووالدي عاش مع الشيخ زايد من سنة 47 إلى 57، 10 سنين في تنقلات وفي رحلات وفي
كان ملازم للشيخ زايد،
ملازم للشيخ زايد، وعيشة بدو هذيك الأيام يا على جمال أو على حمير، ما كان عندهم أي، ما عندهم سيارة أو سيارات، فتعود على الحياة البدوية والده، ف يعني فكره التجاري بخر تقريبا. لما أمر الشيخ أو طلب الشيخ زايد فتح محل، الوالد طلب من اخوانه هم اللي يديرونه، بينما هو يستمر في عمله مع الشيخ زايد.
كان اكبر؟
لا يعني والدي كان اصغر اخوانه،
كان اصغر واحد.
اي نعم والدي كان اصغر. ف استمرت الحياه الى سنه حوالي 61، ابتدت الحركه في ابو ظبي تزيد بسبب دخول شركات النفط واستكشافه وحفر النفط وهذا، فابتدت التجارة تتحرك أو يصير طلب على التجارة في أبو ظبي. فالوالد طلب من الشيخ زايد إذا كان ممكن ينقل دكانه إلى أبو ظبي، وبالفعل انتقل عمومتي ووالدي إلى أبو ظبي وفتحوا محل. لكن الوالد ما فتح محل تقليدي اللي هو للمواد الغذائية والألبسة، إنما فتح محل قطع غيار سيارات. هذيك الأيام كان السيارات المستعملة في المنطقة سيارات اللاند روفر والشيفروليت بيكابات، ف وفر لهم قطع غيار واستمرت الحالة.
شو اللي خلاه يفكر في هذا المقول احنا في
التغيير نوعية العمل، اللي هو ان كانوا كثير او كانوا كل التجار اللي موجودين في أبوظبي مع قلتهم كانوا كلهم نفس التجارة،
نفس التجارة،
نفس التجارة،
كل المواد الغذائية
والمواد الغذائية
والاستهلاكية الأساسية. أيوه
واستهلاكية. فهو أولا حب تغيير، ثانيا أن عدم وفرة أو عدم وجود محل لبيع غطاء غيار للسيارات هذه، وكان كذلك سبب أنه يوفر القطع غيار للسيارات الشيوخ، للسيارات الشركات
العاملة هني
في العاملة اللي كانت في أبوظبي. ولذلك لما جو ممثلين الشركات منهم المرسيدس والكرايسلر في هذاك الوقت إلى دبي يستكشفون المنطقة ويشوفون إذا كان ممكن يسوقون شيء من سياراتهم في المنطقة، عبروا المسافة بين دبي وأبوظبي بالسيارة، وأول دخلوا السوق يدورون على محل على الأقل يفهم بالسيارات أو ببيع السيارات، ما لقيوا إلا محل الوالد اللي هو للقطع غيار. فلذلك يعني خصوه بوكالة المرسيدس ووكالة السيارات الكرايسلر واتفقوا معه،
يعني بحكم انه كان خلينا نقول الوحيد في هذا المجال، فاصبحوا نقول نحن
مثل الاولويه رغم ان ان الشركات هذه هذيك الايام ما كانت عندهم سيارات دفع رباعي لا المرسيدس ولا الكرايسلر.
نعم صحيح.
فقالوا قال لهم لما قال لهم يعني ان كيف تبون يبيع سيارات ونحن ما نقدر نمشي من كثر الرمل، قالوا له نحن نتوقع ان بعد تصدير النفط بتتحسن الامور وبتنبنى شوارع في أبوظبي وبتكون شوارعها ملائمة لسياراتنا اللي نحن نباكم وتسوقونها. بقال لهم يعني نحن بنتفق ياكم الحين، وإذا صارت الشوارع إن شاء الله
بنبيع ترانا
بنطلب سيارات من عندكم. وهذا اللي صار، يعني إنه ما طلب سيارات من عندهم إلا بعد سنين.
يعني بنقول نحن صار في اتفاق مبدئي بينه وبين هذه الشركات، لكن البيع ما بدا الا من
إلا بعد سنين
طلعت الشوارع،
بعد ما ابتدت الشوارع تطلع. فنتذكر في سنه ال 64 الوالد حب يعمل تجربه يبيع يجيب سيارات من المرسيدس، لان ما حاولوا يقنعونه انك انت لازم تجيب على الاقل سياره سيارتين يكون ترويهم الناس وتشوفهم. فطلب من عندهم 4 سيارات
زين،
وين ال4 سيارات يعني ين الى البحرين، ومن البحرين انتقلوا الى في لنج الى أبوظبي.
يعني عاده التصدير كان من هناك من البحرين،
لان بواخر كبيره ما كانت تينا أبوظبي نحن هنا. فانت وصلت الى البحرين ونقلوهن في لنج ثاني وجابوهن، ولما يو جن على أبوظبي ما كان عندنا ميناء، فاضطروا ينزلونهن على السيفة.
شوف كيف
ينزلون على السيفة ويدزونهن دز من السيفة إلى فوق. يعني كان عملية
هذه في 64
يعني عملية مو بسهلة أبدا. فالسيارات هذيل اللي جابن 4 وحدة أعطاها للشيخ زايد الله يرحمه،
الله يرحمه ويغفر له،
والثانية أخذها سعيد بن شخبوط الله يرحمه، والثالثة هو حب يستعملها، النمر الرابعة لحد اشتراها ولا كان حد قابلها، لأن قالوا له أن هذه سيارة صالون وتوايرها صغار وما تمشي في الرمل، بينما السيارات اللي هم خذوها، اللي خذها هو الشيخ زايد والشيخ سعيد، غيروا يبولها تواير من دبي، تواير بالون أكبر رملية، وحطوهن عليها يعني، بس تطلب شوية تغييرات في الهيكل السيارة علشان يرفعون شوية حتى التاير ما يضرب في المدقار. أيوة. في السيارة
فتسوي تعديلات على السيارة أساس أنها تتواءم مع
مع طبيعة استعمال هني. فالسيارة الرابعة تمت إلى أن تموا يأخذون منها قطع غيار للسيارات الثلاثة اللي كانوا يستعملونها.
خلوها مثل السكران.
اي نعم. فالمهم ما كانت يعني عملية مربحة، لكن كتجربة الواحد يتعلم. خلال المدة هذه يعني والدي ما كان متفرغ للتجارة صراحة، لأن كان هو مع الشيخ زايد. لما يجي الشيخ زايد هذيك الأيام كان يجلس في أبوظبي 3 شهور 4 شهور من الوقت لزيارة أخوه اللي أكبر منه الشيخ شخبون. فخلال المدة هاي اللي بيكون فيها الشيخ زايد موجود في أبوظبي، ترى الوالد موجود ويداوم في محله، لدرجة أن كان الشيخ زايد كذلك يجي يداوم عنده في المحل،
يمر عليه في المحل،
يمر عليه في المحل كل يوم. هذا صار تحول الدكان أو المكان هذا إلى مجلس، مجلس الشيخ زايد والليون عنده. وأذكر يعني هذيك الأيام أنا كنت صغير، بس أذكر أن لما كان الشيخ زايد يجلس في المحل كان يجلس دائما على الكرسي وراء الطاولة اللي كان يجلس عليها والدي، ولما كان يحد من الناس اللي المواطنين اللي يبقى قطع غيار ولا شيء عادي أنه يكلمون حتى الشيخ زايد، يعني نبقى سبرينج، نبقى سيارة، نبقى ليت، نبقى بتري.
رحمة الله عليه كان موجود،
فكان هو يتعامل معهم يعني كعادة، كأنه صاحب المحل يعني. كان أغلب الأوقات كان في الدكان. ليش؟ لأنه كان يحب الناس،
يحب الناس
ويحب يلتقي معاهم ويجلس وياهم ويسولف ويتكلم ويتناقش معاهم، فكان دائما يجلس. ولدرجة أنا أتذكر كان لما يكون عنده شخص خاص يبقى يلتقي فيه، مثل مدير شركة بترول أو مدير أو حد سياسي زائر إلى زائر أبوظبي في هذه الأيام، كانوا يستعملون مجلسنا في عندنا في البيت. كان عندنا مجلس في البيت للوالد، وكان شيخ زايد يجي المجلس مع ضيوفه ويجلسون ويتكلمون في الأمور السياسية أو التجارية واللي تخصهم هم روحهم. أنا كنا كصغار كنا نحن نقدم لهم القهوة والشاهي
ويمكن هذا القرب أبو خالد دعم إذا بتجدني في الرأي، يعني هذا القرب ما بين الحاكم وبين الناس، بين الحاكم وبين حتى الوضع الاقتصادي، هذا بعد يعني أعتقد له انعكاس إيجابي على مسألة اتخاذ القرار، فهم السوق بشكل أكبر، أمور كثيرة منقول إحنا تبنيها هذه المعرفة.
هذا اللي أثر في الشيخ زايد الله يرحمه،
الله يرحمه،
كان يشوف وضع الناس كيف كانوا وحالتهم كيف، ويعرفهم الناس، كان يعرف الإنسان باسمه واسم أبوه واسم عائلته ونسبه، يعني كان له دراية ومعرفة بالناس وحتى بمساكنهم وين يسكنون ومعاشرته واختلاطه مع الناس. أعطاه مش بس الأفكار اللي بنى عليها نواياه في المستقبل، أني أنا إذا لو كان بيدي كنت غيرت حياة الناس هذيلة للأفضل، ولكن بما أني أنا الآن ما في دي حيلة، وأخوي اللي أكبر مني هو المسؤول، أنا لي أنا صفتي كنائب حاكم في العين محدودة، بينما أبو ظبي كانت مسؤوليته عند الشيخ شخبوت، ما كان حد يقدر يقوم بأي عمل، سواء بناء بيت أو شراء أرض أو فتح دكان أو إلا إذا كان يأخذ الموافقة المسبقة من الحاكم. وهذا شيء طبيعي.
نحن بنتوقف عند هذه النقطة أبو خالد إذا بتسمح لنا، بنختم حوارنا لهذه الحلقة، لكن بنستمر إن شاء الله في الحلقة القادمة في حوارنا مع السيد محمد عبد الجليل الفهيم الرئيس الفخري لمجموعة الفهيم. إذا أعزائي المستمعين وصلنا لختام الحوار لهذا اليوم، لكن خلكم على السمع في الحلقة القادمة إن شاء الله من الأسبوع الجاي، واللي بنستكمل فيه حديثنا مع أبو خالد عن تاريخ العائلة التجاري. إذا فاصل أعزائي المستمعين، وراجعين لكم من قبل فاصل في فقرة الشور طيب.
التاجر
الأولى منكم وفيكم يوم 7.4 منكم وفيكم.
الشور طيب.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم برنامج التاجر، هذا البرنامج اللي يأتيكم كل يوم أربعة من الساعة 5 للساعة 6 المساء. انتهينا من حوارنا لهذا اليوم وننتقل وياكم لفقرة الشور طيب. في هذه الفقرة مثل ما تعودتم مستمعين الكرام يكون عندنا في آخر 10 دقائق من كل حلقة لقاء مع مختص في مجالات مختلفة، بنتكلم وياكم عن التمويل، بنتكلم عن الموضوع إنشاء الأعمال، بنتكلم عن الأفكار المبدع فيما يتعلق بإنشاء الأعمال التجارية، كل الأمور الفنية المرتبطة عندنا بإنشاء الأعمال وبتأسيس الأعمال التجارية. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نقدم لكم شيء اللي يفيدكم مستمعين الكرام. اليوم حديثنا وحوارنا بيكون مع السيد يوسف لوتا، مدير أول في مركز حمدان بن محمد للإبداع والابتكار بخليفة. حياك الله.
الله يحييك يا
مرحبتين، كيف الحالك؟
الله يبارك فيك، يسرك الحال.
يعني مفهوم الإبداع والابتكار اليوم أخذ حيز كبير على المستوى المحلي، خاصة مع إطلاق سنة الابتكار واللي أعلنها سيد صاحب سمو رئيس الدولة، وأسبوع الابتكار اللي تعيشه المؤسسات الحكومية خلال هذا الشهر. بخليفة تحدثنا عن مفهوم مركز حمدان للإبداع والابتكار.
طبعا في البداية أحب أشكركم على الاستضافة الطيبة، اللي تعودنا دائما أنكم تسلطون الضوء على أهم المبادرات وأهم الفعاليات وأهم الشغلات الجديدة في إمارة دبي بالتحديد وفي الإمارة بشكل عام. طبعا مركز حمدان للإبداع والابتكار هي أحد المبادرات الرئيسية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. إحدى المبادرات الجديدة اللي تم أطلقها مؤخرا من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في دعم المشاريع المبتكرة في إمارة دبي وتمكين الشباب المواطنين في بدء مشاريعهم التجارية في إمارة دبي. طبعا مركز حمدان يعد أول حاضنة أعمال تأسست سابقا في 2002 في بداية مؤسسة بن راشد، ولكن في عام 2014 أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بأن يصبح مركز حمدان للإبداع والابتكار هو الواجهة الرئيسية للمشاريع المبتكرة والحاضنة الأولى والأكبر على مستوى المنطقة. في مركز حمدان طبعا احنا ندعم المشاريع اللي في بداية خطواتها الأولى. عادة يجون الشباب المواطنين في المؤسسة يقول لك أنا شو الشيء اللي، طبعا هو مجرد أنه دخول المؤسسة هو كسر حاجز الخوف عنده. في مركز حمدان نحن
هي الخطوة الأولى أصعب شيء
هذه. نعم، عادة يقول لك شو أسوي أول ما يجي، عندكم أفكار؟ نقول له لا، نحن طبعا الفكرة اللي عندك نحن نحاول أن نبلور لك إياها ونساعدك فيها، بحيث أنك تبدأ بشكل صحيح وميسر من خلال المركز. طبعا نساعده في خطوات تأسيس فكرة المشروع نفسه من خلال مختبر الأفكار، اللي من خلال 4 أسابيع نضع وياه فكرة كاملة عن مشروعه ومن خلال نموذج العمل التجاري. طبعا في المؤسسة نحن نساعد أصحاب المشاريع في أنهم يضعون هذه الفكرة في خلال ساعة، اختصرناها في ساعة، لكن الشخص اللي حاب أنه يضعها خلنا نقول بالتفاصيل أكثر، نحن مستعدين نستقبله في مركز حمدان نضع وياه الفكرة في خلال 4 أسابيع. طبعا مدة الاحتضان للمشاريع احنا عندنا لغاية 3 سنوات في مركز حمدان. الشيء الجديد اللي طبعا تم توجيهنا فيه من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بحيث ندعم المخترعين المواطنين. مثل ما أشوف أنت السنة سنة الابتكار والسياسات اللي طلعت والتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم كذلك في أنه ندعم الابتكار. فطبعا تنفيذا لهذه السياسات والتوجيهات مركز حمدان أصبح يدعم المخترعين الإماراتيين بالتحديد، وأصبحنا كذلك نوجه أخواننا الخليجيين كذلك في كيف أنهم يبدون مشاريعهم أو اختراعاتهم، كيف نحولها إلى مشاريع تجارية.
أعتقد وفرتوا خلينا نقول حلول سهلة لهذا المبتكر أنه ممكن يمارس أعماله من خلال تحت مظلة المركز.
بالفعل نحن طبعا حبينا أن الشخص لما يوصل عندنا مركز حمدان طبعا تم تصميمه بطريقة مبتكرة نوعا ما، جمعنا فيها ما بين المساحات المفتوحة والمساحات المغلقة للمكاتب، كذلك تقديم الاستشارات أصبحت بطريقة مختلفة، فأصبحنا نجلس ويا الشخص بكل أريحية نسمع منه فكرة مشروعه ونساعده في وضع الخطوات الأولى في حال أنه كان عنده اختراع طبعا حاب أنه يشتغل عليه. عندنا قطاعات رئيسية نحن مركزين عليها طبعا في مركز حمدان، 4 قطاعات رئيسية، قطاعات أو أول قطاع خلنا نقول قطاع التصميم بشتى أنواعه، قطاع خلنا نقول قطاع الطبي، وقطاع الإديوكيشن أو التعليم، والقطاع اللي هو الاي سي تي أو تكنولوجيا المعلومات. فحاولنا نحن يعني تكون عندنا قطاعات مختلفة اللي هي كذلك وضعت من قبل الاستراتيجية الوطنية للابتكار.
هل تجدون خلينا نقول يعني يعني من خلال الموجودين حاليا في المركز كحاضنة أعمال ذكية أو مبتكرة تدفع يعني تركز على مسألة الإبداع والابتكار في طرح وريادة الأعمال، هل تجدون ما خلينا نقول القصص أو نماذج لنجاح في كل قطاع من هذه القطاعات، ولا عندكم قطاعات تفوق على قطاعات أخرى؟
يمكن نحن كانت قبل تنقصنا بعض المشاريع في هذه القطاعات، فنحن توجيهنا أصبح أكبر. يمكن كان المركز قبل يدعم المشاريع ولا زال يدعم المشاريع المتنوعة اللي موجودة في الحاضنة اللي موجودة. طبعا نحن عندنا حاضنتين خلنا نقول نوعا ما، الحاضنة اللي هي تم تأسيسها في 2009 لا زالت تستقبل المشاريع الاعتيادية، ولكن المركز الجديد يركز على القطاعات هذه الجديدة اللي تكلمنا عنها،
الـ4 قطاعات.
نعم
جميل. يعني خلينا نقول استقطابكم للشباب يعني او حتى المبتكرين، نتكلم احيانا يمكن يكون عندكم مبتكرين من سن صغير احيانا، ولا
بالفعل
شباب تلقاهم صغار عندهم هذا الحماس وعندهم الدافعيه انهم ينتجون شيء جديد او يطلعون بافكار جديده.
بالفعل احنا عندنا يمكن واحده من المخترعات الاماراتيات فاطمه الكعبي. فاطمه اصغر مخترعه اماراتيه وتم تكريبها من صاحب السمو الشيخ محمد.
نعم في حفل الاوائل
في اوائل الامارات. نعم فاطمه من
وفاطمه مسجله عندكم؟
مسجله نعم عندنا، وياسه تشتغل على كم من مشروع كذلك في مركز حمدان.
كيف ممكن تساعد هذا الطفل في هذه المرحله المبكره أن يستوعب هذه الفكرة، ترى أن هذا الابتكار وهذه الفكرة ممكن تأخذ حيز أبعد من الفكرة نفسها إلى أبعاد تجارية أخرى؟ لأن الابتكار في النهاية لا يجب أن يكون عندنا رافد لاقتصاد محلي قائم على التنوع، قائم على الإنتاج، قائم على الاعتماد على الاعتماد على الذات وغيرها من الأمور. فكيف ممكن الشخص في هذه السن المبكرة توصلوا له هذه الفكرة؟
يمكن إحنا قطعنا شوط كبير في مسابقة التاجر الصغير التابعة لمؤسسة حمد بن راشد. في المسابقة نحن قمنا نشوف أن هناك إبداعات وابتكارات إماراتية في سن مبكر، يعني خلال 10 سنوات اللي طافت كنا نشوف أن أغلب اللي شاركوني أنا ما شاء الله عليهم يعني عندهم مشاريع جدا جميلة ومبتكرة يعني وينافسون فيها حتى يمكن الجنسيات الثانية، لكن ما كانت هناك منصة لاحتوائهم اللي هي حاليا اصبح مركز حمدان يقوم بهذا الدور يعني بالتحديد. فيمكن احنا من الدراسه اللي سويناها في مركز في مسابقه التاجر الصغير ومن خلال المشاريع اللي كنا نشوفها في مؤسسه محمد بن راشد ما كان هناك يمكن منصه تستقبل هذه المشاريع المبتكره. هذا الشيء اللي ضفناه احنا في هذه السنه.
اللي حاب يتواصل وياكم كمركز كيف ممكن يتواصل وياكم؟
طبعا نحن متواجدين على قنوات التواصل الاجتماعي في المرحلة الأولى، ممكن كذلك من خلال مؤسسة محمد بن راشد ومن خلال قدومهم لمركز حمدان للإبداع والابتكار. نحن متواجدين في قرية الأعمال في المبنى بي في الدور الخامس مكتب 501، وممكن يتواصلون عن طريق الموقع الإلكتروني اللي هو أو يدخلون عليه ويشوفون مستجداتنا من خلال الموقع الإلكتروني اللي هو www.hi2.ae اللي هو hi2.ae.
حتى موقع اسمه سهل
جدا خفيف.
نحن أخو يوسف شاكرين لك هذا اللقاء، وسعدنا بتواجدنا اليوم وياكم في مركز حمدان للإبداع والابتكار. بالفعل يعني كنا نتمنى لمشكلة إذا عصوت بس اللي يوصل، يعني كنا نتمنى الصوت والصورة توصل على أساس أن الناس تشوف، يعني خلينا نقول التصميم المركز. بالفعل الواحد بمجرد أن يدخل مركز يلمس حس الإبداع والابتكار الموجود في هذا المكان، اللي يحفز بالفعل الأفكار أنها تتبلور في هذا المركز. أتمنى لكم دائما التوفيق أخوي يوسف.
مشكور. أنا حاب بس أني أدعوهم من خلال منبركم أن يزورون المركز ويشوفون شو الخدمات اللي نقدمها، ويشوفون حتى التصميم المبتكر اللي قامت فيه شركة إماراتية، شركة إكسبوز، هي إحدى الشركات اللي تخرجت من مركز حمدان كذلك من سنتين.
والله أتمنى لكم التوفيق. إذن كان ويانا أخونا يوسف لوتا مدير أول مركز حمدان للإبداع والابتكار في الحديث عن هذا المركز اللي هو بالفعل حاضنة أعمال مبتكرة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أتمنى لكم دائما التوفيق في أعمالكم يا أبو خليفة.
شكرا،
حياكم الله. إذن مستمعين الكرام، وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاجر. في هذا الختام تقبلوا تحياتي أنا أخوكم أحمد البدواوي، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من إذاعة الأولى، وحياكم الله.
التاجر